الشيخ نفسنا رحم أحد الأخوة يعني أرسل هذا السؤال أنقله بنصه يعني كما نقله هو قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المسائل الشرعية الفقهية التي يذكرها مثيرو الشبهات هي قول الفقهاء بتحمل ذمة الطفل ما يكون سببا في إتلافه، ويحيلونها إما إلى كونها منافية للعدل الإلهي أو كونها غير معقولة غيرها. فهل سؤاله هكذا نصه لسماحة الشيخ حديثا حول ذلك، يعني يريد جوابا مرتبطا بهذه الإشكالية وهي انشغال ذمة الطفل وهل تتنافى مع العدل الإلهي أم لا. اللي عنده أسئلة أخرى يتفضل الشيخ نذكر له أكثر من سؤال ثم
كيف يستدل على صدق مدعي النبوة و يعني سيد الصدر عنده إشكال في الدليل اللي بيكون في علم الكلام في مسألة أنه مستدل الدليل المشهور
المعجز
هذا عنده إشكال سيد الصدر، فكيف يعني هل ينحصر الطريق بحساب الاحتمالات أو توجد طرق أخرى؟
إشكال
سيد الصدر أنه لزوم الدور
لا يعني
إما المعجزة لوحدها كافية بدون حاجة إلى تأييد من الله سبحانه وتعالى، هذه الضميمة تكون نستغني عنها، وإما أن تقول أن المعجزة لوحدها غير كافية، فإذا كانت غير كافية فتأييد الله سبحانه وتعالى النتيجة أو صدورها من النبي ما تكون دالة على صدق نبوته، لأن هذه مو دالة على في أصلها مو دالة على
عندكم تقريره
أطلع كلامي
سؤال شيخنا في تقديم الأصول العقلية، ما هو الملاك في تقديم أصل على أصل عقلي مثلا دفع الضرر المحتمل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرفع موضوع مسألة دفع الضرر المحتمل، فتقديم أصل على أصل ما هو ملاكه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى مسلم في صحيحه بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبة وبدا النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أمير المؤمنين عليه السلام صادق مصدق. هو عندنا إمام معصوم. عند الشيعة أنار الله برهانهم إمام معصوم. وعند غيرهم هو رابع المستخلفين من الناس. عندنا هو أول مستخلف من الله، وعند غيرنا رابع المستخلفين من الناس، إلا عند من كان كما وصفه أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. فعند غير من كان هذا حاله أمير المؤمنين عليه السلام هو بتلك المثابة، ومن هذا حاله فهو مصدق عندنا وعند غيرنا. أما عندنا فلأنه معصوم، وأما عند غيرنا فلأنهم يعتقدون أن الصحابة أجمعين أكتعين أبصعين عدول. ومقصودهم بعدالة الصحابة صدقهم فيما يخبرون. فعلي عليه السلام صادق مصدق، وإن نظرت إلى من خاطبه علي عليه السلام بهذا الخطاب فإنه كان من يعتقد أنه الخليفة في ذلك الوقت، الخليفة بجعل من الله كما هو اعتقاد فريق ممن تبعه، أو الخليفة بجعل من الناس كما هو اعتقاد فريق آخر. على أي حال هو خاطب أناسا يعتقدون أنه الخليفة وإمام المسلمين، ومع ذلك فإنه صلوات الله عليه يريد أن يخبر بحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما اكتفى بالإخبار بل بدأ وقدم على الإخبار القسم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة قبل أن يخبر. لم يقل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بل قال والذي فلق الحبة. والصيغة المتعارفة المعهودة للقسم بالله تبارك وتعالى أن يقال والله، وإنما يعدل عن هذه الصيغة لنكات وأغراض. ورأس هذه الأغراض هو لفت النظر واستجماع الانتباه من السامعين، فإن السامعين لو أقسم لهم بالقسم المتعارف ما استجلب بذلك انتباههم، ولكنهم إذا سمعوه يقسم بقسم غير متعارف، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة فإنه يستجلب انتباهه. ما الذي يريد أن يقوله؟ إنه اليمين يفيد التوكيد، وإنه تفيد التوكيد. فما هذه العناية وما هذا التوكيد بعد التوكيد؟ وأي توكيدات هذا؟ وهل فوق القسم توكيد؟ إنه لعهد النبي. الجملة الاسمية تفيد التوكيد، وتصديرها بإن فيه دلالة أخرى على التوكيد، والقسم توكيد ثالث. إنه لعهد النبي، لم يقل إنه عهد النبي، إنه لعهد النبي. واللام أيضا تفيد التوكيد. أين القلوب؟ كل هذه التوكيدات لأي شيء؟ ممن؟ من رجل صادق مصدق يحتاج في إخباره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هو أمير المؤمنين عليه السلام في نفسه منزه عن الكذب، حاشا، وهو في إخباره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر حرصا ونزاهة. المؤمن غير المؤمن، يعني غير المعصوم، ربما صدرت منه الكذبة، ولكنه لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حال عامة المؤمنين، فكيف بالمعصوم؟ فكيف بسيد المعصومين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إنه لعهد. العهد هو الإخبار، الخبر يسمى عهدا. عهد إلي بكذا، أي أخبرني بكذا. ولكن في العهد خصوصية، إما أن العهد يكون إخبارا على جهة التخصيص، أي هذا خبر أخبرك به وحدك. إنه لعهد النبي الأمي. ما سمى رسول الله صلى الله عليه وآله بالتسمية المتعارفة بين المسلمين؟ لا أقول إن هذه التسمية لم تكن معروفة، أقول متعارفة، والمتعارف غير المعروف. المتعارف يعني المتداول، التعبير الذي يجري على لسان المسلمين عادة. أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله، أو أن يقال النبي. ما قال قال رسول الله، وما قال قال النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذه هي التعبيرات المتداولة. ولكنه استعمل عبارات غير متداولة. وفي هذا أيضا ما قلناه من استجماع الانتباه، إنه لعهد النبي الأمي إلي. ما هو هذا العهد؟ ألا يحبني إلا مؤمن. ألا يحبني إلا مؤمن. محبة علي عليه السلام هي خاصة المؤمن، فمن كان غير مؤمنا فلا يستطيع أن يحبه ولو اجتهد، فإنه لا يقدر أن يحب عليا. وإن تظاهر بذلك فإنه لا يستطيع، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ودونكم ما تقرؤونه في الكتب الخلافية من التشكيك في روايات فضائله عليه السلام، مع أنها أي مع أن جملة منها ليس فيها فضيلة أكثر مما ثبت في روايات المتواترة، ومع ذلك لا تطيب نفسهم بذكر هذه الفضيلة ولا بقبول صحة صدورها. وكم رأينا من روايات فضائل له عليه السلام وقد ثبت بالتواتر ما هو مثلها أو ما هو أعظم منها، ومع ذلك لا تطيب نفسهم بقبول هذه الفضائل ويقبلون مثلها بل ما هو أكبر منها لغيره عليه السلام. ومن ذلك روايات فضائل الأعمال، فانظر إلى روايات فضائل الأعمال، ابحثوا أنتم من أهل العلم، ابحثوا عن الروايات التي فيها من قال كذا. كلمة من قال في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، وانظروا الروايات التي تخرج لكم في ثواب من قال قولا خاصا، وابحثوا عن ذلك في كتبنا أيضا، فإن في كتبنا روايات في بيان فضل بعض الأقوال. من قال لا إله إلا الله ما هو ثوابه؟ من قال سبحان الله ما هو ثوابه؟ من قال أستغفر الله ما هو؟ وهكذا، مضافا إلى بعض الأدعية الخاصة وهي قصيرة. وابحثوا عن ثواب بعض الصلوات، من صلى كذا، وبعض الأعمال في من دخل السوق وقال، ربما لا تجدونها في من قال، ربما تجدونها إذا بحثتم عن من دخل السوق فقال، وانظروا إلى الثواب العظيم في ذلك. ومع ذلك ما رأينا أحدا من القوم اعترض على رواية فيها ثواب عظيم لمن قال هذا القول أو عمل ذلك العمل. ولكنهم إذا رأوا رواية فيها ثواب لمن أحب عليا أو لمن تولى وكان الثواب في هذه الرواية دون الثواب في تلك الأعمال. 12 عقولهم ولم يجدوا لأنفسهم مستقرا وشككوا في هذه الرواية ورموها بأنها توجب الإغراء بالمعاصي لأنها تشجع على ارتكاب الذنوب اعتمادا على محبة علي. وما أكثر الاعتراض بمثل هذا على روايات الثواب المترتب على محبة علي عليه السلام. والحال أن جميع تلك الروايات هي تستقي من هذه العين، أعني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي رواه مسلم في صحيحه أنه لا يحبه عليه السلام إلا مؤمن، فإن من كان مؤمنا فكل الصيد في جوف الفر، من كان مؤمنا فإن الله سبحانه وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن، كل ذلك للمؤمن. ومحب عليا بنص رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمن، فأي شيء فوق الجنة؟ وليس الجنة وحسب، بل أعلى درجات الجنة، كل ذلك لمحب علي. إذن أن لا يحبني إلا مؤمن. وأما مبغضه وأن لا يبغضني إلا منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. ما هو أسفل درك في الجحيم؟ إنه مكان مبغض علي عليه السلام. هذه ليست رواية شيعية وليست رواية حطاب ليل، وإنما هي رواية مسلم في صحيحه الذي قال فيه بعض أئمة أهل المغرب منهم، ونقل هذا المقال أيضا عن أبي عبد الله النيسابوري الحافظ، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، لا البخاري ولا غيره، حتى المصحف، ما تحت أديم السماء عندهم أصح من كتاب مسلم. لكن الشيعة عادة يعني عندهم طيبة يستثنون، يقولون القوم عندهم أصح كتابا بعد كتاب الله، وهذا استثناء من بعض الشيعة الطيبين لبنائهم حتى مع المخالفين على حسن الظن، وإلا فإن كلمتهم ليس فيها استثناء ولا يستثنون. هذا إذن حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيح مسلم ويدل على هذه المنزلة لعلي بن أبي طالب. فطوبى لمحب علي والخسران المبين لمبغضه المنافق. وأما سؤالكم عن تكليف الشرع عن حكم الشرع وضعا بضمان الصبي ما يتلفه من أموال غيره، والسائل يقول إن هذا الحكم ينافي العدل رعاية لحال المتلف، فإنه صغير والصغير لا يؤخذ ولا يؤاخذ بما يفعل. والجواب إن رعاية حال واحد من المكلفين ليست ميزان الحكمة في التشريع، وإنما الحكمة والعدل يقضيان برعاية حال جميع المكلفين. والمال الذي يتلفه الصبي من مال غيره إن حكمنا بأنه لا ضمان على الصبي فقد أرفقنا بالصبي، ولكننا جرنا على صاحبنا، فلا بد أن يحكم بحفظ مال صاحب المال وبالضمان على الصبي. نعم، ما دام صبيا فلا يعاقب على ترك العمل بمقتضى الضمان، وذلك بدفع البدل مثلا كان أو قيمة، أي إن كان المال التالف مثليا فبدفع مثله، وإن كان قيميا فبدفع قيمته. فما دام صبيا فلا يكلف، ولكن صاحب المال من حقه أن يحفظ ماله ولو هدر ماله أو أهدر، أي لم يحكم بضمانه، كان ذلك إضرارا به في التشريع. وأما سؤال
هذا عدة أسئلة.
نعم.
يسأل الإمام، يقول الإمامة هي أرفع شأنا لدى الأنبياء من النبوة.
لدى
الإمامة هي أرفع شأنا لدى الأنبياء.
لدى الشيعة. إيه. لدى الشيعة.
من النبوة والرسالة لدى الشيعة صحيح. كما قرر في محله، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حائز لمنصب الإمامة بأعلى مراتبها، ومن التوقير مخاطبة المرء بأشرف مراتبه، بين قوسين لا نقول إن التوقير متقوم به وجودا وعدما، ولكنه من أجل مظاهر التوقير. السؤال: ما توجيهكم المحتمل من أنه لم يعد في الآيات والروايات مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله بالإمامة كسيد الرسل والأمة، أو النبي الإمام، أو الرسول الإمام، أو غيرهم ما يشمل على لقب الإمام؟ يعني يقصد لماذا يخص النبي صلى الله عليه وآله الرسول النبي ولا يذكر، لا يعني لا يوصف بالإمام؟
هو أجاب في السؤال، قال يسأل عن الوجه المحتمل، ونحن نقول: وما قيمة بيان وجه محتمل؟ إن كنت تسأل عن السبب فهذا سؤال عن سبب فعل الله، والسؤال عن سبب فعل الله ليس الطريق إليه العقل وإنما طريق معرفته النقل، وليس عندنا نقل في بيان وجه ذلك. فهذا إن كان يسأل عن السبب، ولكن السائل فطن فلم يسأل عن السبب لمعرفته بأن هذا هو الجواب، وإنما سأل عما يحتمل أن يكون سببا، والجواب إننا نسأل عن قيمة إبداء هذا الاحتمال، وما قيمة أن نبدي شيئا محتملا، وهل هذا هو أول قارورة تكسر في الإسلام؟ هل هذا أول شيء نجهله من أسباب فعل الله تعالى؟ نحن لا نعرف أسبابا كثيرا من فعل الله تعالى، خلق كثيرا من الخلق لا ندري لماذا، وليس مما يلزم في حكم العقل أن نعرف أفعال الخالق الحكيم، بل لا سبيل إلى ذلك، فإنه كيف لعقولنا القاصرة أن تدرك الحكمة والعلل في أفعاله تبارك وتعالى. أما إذا كان مصرا على إبداء احتمال وإن كان لا قيمة للاحتمال، فهذا يعتمد على وجود وقت بعد أن نسمع الأسئلة الأخرى، إن بقي وقت عدنا إلى الحديث. سؤال
يعني آخر بس أعتقد مثنى وراء الجمع، أعتقد الجمع وراء التكوين،
هذا إذن آخر سؤال، يعني
بعد سؤال
ابدأوا ببا جاء بعده.
شيخنا على هذا السؤال، هل يعني هو ذكر أن المقرر عند علمائنا بأن
مسألة تفضيل الإمامة على النبوة،
النبوة الخاصة،
نعم.
يعني
هذا فيه تفصيل، ليس هذا الكلام يحتاج إلى تفسير، ومن يقوله على إطلاقه نقول هذا ليس بصحيح، فإن الإمامة بمعنى من المعاني هي امتداد للنبوة وليست للنبي. الإمامة المتنازع فيها بين المسلمين في تعين الإمام من هو، كلمة الإمامة فيها أبحاث عديدة شريفة لم تحرر على وجهها. يأتي طالب العلم يدرس علم الكلام فيقف على تعريفا للإمامة، ويأتي إلى النصوص الشرعية المبينة لمقام أئمتنا عليهم السلام فيقف على تعريف آخر للإمامة، ويأتي إلى مباحث التفسير فيقف على تعريف ثالث للإمامة، وكل تعريف من هذه التعريفات صحيح في مقامه، لكل مقام مقام. فالإمامة المتنازع فيها في علم الكلام بين الفرق الإسلامية المختلفة قد تم تعريفها في علم الكلام بأنها رئاسة عامة لشخص واحد في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي. هذه هي الإمامة المتنازع في علم الكلام في أنها بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله لمن، وهذا التعريف صحيح، فإن المسلمين قد اختلفوا في تعيين الرئيس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا بد أن يكون التعريف الذي يتنازعون فيه متفقا عليه ليكون النفي والإثبات أو الإثبات لهذا أو لذاك على معنى واحد، وإلا لم يكن تنازعا حقيقة بل كان اختلافا لفظيا. فإذا هذا هو معنى الإمامة في علم الكلام. أما الإمامة المعتبرة في الإيمان فهي الإمامة التي دل الدليل على دخلها في الإيمان. لا شأن لنا بالنزاع بين الفرق الإسلامية، بل ننظر في الإيمان. ما هو الإيمان؟ افرضوا أن نعرف الإيمان بأنه عبارة عن اعتقادات خاصة. كم عدد هذه الاعتقادات؟ 3-4، هذا هو الإيمان. ثم بعد ذلك نقول وما حكم الإيمان؟ والجواب حكم الإيمان هو أن من كان متصفا بالإيمان فهو موعود بالجنة وأعماله مقبولة، من لم يكن كذلك فليس بموعودا بالجنة. هل هو متوعد بالنار أم لا؟ في ذلك تفصيل. أما الوعد بالجنة فهو خاصا بالمؤمن. وعد الله الذين آمنوا، وعد الله المؤمنين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن الموعود بالجنة هو المؤمن. فالإيمان أمر شرعي. بأي شيء يتقوم؟ باعتقادات. ما هي هذه الاعتقادات؟ منها اعتقاد إمامة أهل البيت. نحتاج هنا إلى معرفة الإمامة. فلا نأخذ تعريف الإمامة من علماء الكلام المتنازعين، نسألهم صراعكم وشجاركم على أي شيء، بل نأتي إلى الشرع. يا من اشترطت في وعدك بالجنة الإيمان والاعتقاد، واعتبرت في الإيمان الاعتقاد بإمامة، ما هو مرادك بالإمامة؟ وهذا السؤال وجه للأئمة عليهم السلام، فأجابوا بأن الإمامة هي الاعتقاد بأنهم مقدمين مفترضي الطاعة. إذن الإمامة الدخيلة في الإيمان هي التقدم مع كون الطاعة مفترضة. عندنا إمامة مرتبطة بمقاماتهم عليهم السلام. تجدون تعريف الإمام المرتبط بمقاماتهم في روايتين شريفتين منقولتين في الكافي، وكلتاهما فيها خطبة واحدة عن الإمام الرضا عليه السلام، والأخرى عن الإمام الصادق عليه السلام. في تلك الروايات في تلكتينك الروايتين بيان جامع، ولعل الكليني رحمه الله وضع عنوان الباب خبر جامع، لعله سماه بهذا الاسم، وهو اسم على مسمى. فالروايتان وهما منقولتان في بابين متلاحقين فيهما وصف للإمام الذي من عرف مقامهم عليهم السلام عرف هذه الأوصاف فيه. يمكنكم الرجوع إلى هاتين الروايتين. في إحداهما مثلا الإمام واحد دهره،
هذه بداية الإمامة أعظم شأنا وجل
قدره.
نعم. الرضا
عليه. روايتان في بابين متعاقبين في الكافي. طيب، هذه إمامة ثالثة تؤخذ من الروايات، وثمة إمامة رابعة أيضا تؤخذ من الآيات الشريفة. إذا درست آيات الإمامة في القرآن الكريم دراسة موضوعية فإنك ستظفر بعد جمع الآيات التي تحدثت عن الإمامة، ستظفر بتعريف للإمامة يمتاز عما وقع فيه التنازع بين علماء الكلام، ويمتاز عما دل الدليل على أنه المقدار المعتبر في تحقق الإيمان، وهو أيضا يمتاز عما جاء في ذينك الخبرين الجامعين. أنا أشير إلى هذين الخبرين الجامعين لهذه الخصوصية، ولكنك إذا أردت أن تعرف مقامهم عليهم السلام فالكاشف عن مقامهم ليس هذين الخبرين وحسب، راجعوا ما جاء في بصائر الدرجات وما جاء في الكافي في غير هذين الخبرين وما جاء في غير هذين المصدرين، فإنكم ستقفون على روايات متواترة مبينة لمقامات هي فوق هذه الأوصاف التي تحدثنا عنها. إذن ثمة مفاهيم أربعة للإمامة، وعدم تحرير هذه المفاهيم تحريرا في مكان واحد هو الذي ربما أوهم من يقرأ هذا الوصف للإمامة في هذا الموضع ثم يقرأ وصفا آخر للإمامة في موضع آخر، قد يخيل إليه أنه يوجد تضارب، فإن الإمامة هناك حرفت بتعريف والإمامة هنا حرفت بتعريف آخر، ثم يوجد تعريف ثالث ورابع، وليس ذلك تضاربا أصلا، فإن لكل واحد مقامه. هذا بالنسبة للإمامة. وفي النبوة حديث مثل هذا الحديث، فإن النبوة أيضا درجات وليست شيئا واحدا. فالقول الإمامة أعلى من النبوة أو العكس كلام لا يصح على إطلاقه. وإذا سمعنا من لا نحتمل الخطأ في حقه قال مثل هذا المقال، نقول هذا كلام له تفسير بتعبير حديث حتى يفهمه حتى غير المتخصص، هذا كلام له تفسير إطلاقه غير مقصود، أما تفسيره فيحتاج إلى تحديد المراد بالنبوة والمراد بالإمامة، ثم يقال هذا المعنى من النبوة أعلى من ذاك المعنى من الإمامة، وذاك المعنى من الإمامة أعلى من هذا المعنى من النبوة، وهكذا.
شيخنا أعلى مقام من مقامات النبوة،
نعم،
يصير أعلى من أعلى مقام من مقامات الإمامة؟
لا، هي من حيث المفهوم ومن حيث المصدق. أما من حيث المفهوم فهذا يحوجنا إلى تحديد مفهوم الرسول، وأن مفهوم الرسول مفهوم مشكك أم متواطي. ولو دخلنا تكلمنا في مفهوم الرسول، نحن تكلمنا في مفهوم الرسول والنبي شهرا كاملا ولم ينتهي البحث. طيب، فكيف إذا ضممنا إلى هذين مفهوم الإمامة؟ طيب، إذا الكلام الجواب عن هذا السؤال له مساران. المسار الأول في النسبة بين المفهومين، والمفهومان غير متفق عليهما بين المسلمين. لا أقصد أن هذه الفرقة تخالف تلك الفرقة، بل أقصد أن مفهوم الرسول غير محدد عند علماء السنة، ومفهوم الرسول غير منضبط عند علماء الشيعة، كما إن مفهوم النبي أيضا كذلك. لا عند علماء السنة اتفاق على مفهوم النبي، ولا عند علماء الشيعة. لم نصل إلى الإمامة. طيب، فإذا كان الأمر كذلك، فالحديث تارة بلحاظ المفهوم، فسندخل في هذه الدوامة الطويلة. قلنا شهر، والذي طرحناه من البحث هو غيض منفرد، فإن البحث مبني على الإيجاز، ومع ذلك فقد طال شهرا ولم ينتهي. أوقفناه إرفاقا وشفقة على الحضار. طيب، هذا بالنسبة للمفهوم. وأما المصداق، فإذا كان العنوان مشيرا إلى مصداق الرسول ومصداق الإمام، فلا موضع لهذا الحديث، وأن يقال هذا العنوان أرفع من ذلك العنوان. فإنه إذا كان العنوان عنوانا مشيرا ولم يؤخذ مفهومه في غرض المتكلم، فلا فرق بين أن تقول في وصف الرسول صلى الله عليه وآله جاء رسول الله، وأن تقول جاء هذا الماشي، أو جاء هذا المتكلم، أو جاء هذا الذي يحمل ولده عليه السلام. لا فرق بين هذا وذاك، لم، لأن العنوان حسب الفرض عنوان مشير. إذا أردت أن تحافظ على العناوين التي جاءت في النص الشرعي، لا فرق بين عنوان الرسول وعنوان النبي وعنوان المزمل وعنوان المدثر، إذا كانت عناوين مشيرة. لكننا لا نقول إن هذه العناوين مشيرة. إذن إن أخذت العنوان من جهة ما له من الدلالة المفهومية، فستدخل في بحر تحديد المفهوم، وهو بحر خضم. وإن أردت تجاوز هذا البحث وقلت إنني أريد أن أعرف الفارق من جهة المصداق، فالمصداق واحد لجميع هذه العناوين، فلا يقال هذا أرفع من ذاك، بل الرسول والمدثر والمزمل والنبي والإمام جميعها إن كانت عناوين مشيرة ولم نأخذ لدلالتها على مفهومها أي خصوصية، فجميعها متساوية وليس واحد منها أعلى من الآخر.
الأولوية للحضور.
أما سؤال الأستاذ أو الشيخ أو السيد عن تقديم الأصول العقلية بعضها على بعض، فهذا بحث محرر وتكلم فيه العلماء، والشيخ في الرسائل أيضا درسه في وجه تقديم قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. فهذا بحث هذا تسمونه بحث أكاديمي المفروض أنه مر بكم. طيب ما درس؟
لأن بعضهم شيخنا يشوف أنه يقدم يجعل الأصل الأولي دفع الضرر المحتمل، ويجعل موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان رافع لموضوع دفع الضرر المحتمل. ورأيت بعض الكتب الأصولية لا تجعل أنها ليست أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست رافعة لموضوع دفع الضرر المحتمل، وإنما دفع الضرر المحتمل هو يرفع أصلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فتقديم أصل على أصل.
من الذي قدم قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل على
حالياً قائمة؟
أنتم قلتم بعضهم، من قال؟ العلماء يقدمون قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. فإن قلت فأين قولك إن هذه المسألة من المسائل المحررة والتي تدرس؟ فالجواب إنهم إنما حرروها لدراسة التخريج الفني في تقديم قاعدة قبح العقاب بلا بيان على وجوب دفع الضرر المحتمل، لا لأجل دراسة أصل التقديم وأنهم مترددون فيه، بل لا شك في تقدم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما تدرس جهة التقديم والتخريج الصناعي الفني والنكتة التي أوجبت التقديم، لا أن أصل التقديم محل شك.
سؤال
سؤال شيخنا في مسألة نسبة صدور الرواية عن المعصوم بعلو المضامين، هل لها ملاك يعني معين أن يقول مثلا نهج البلاغة أنه لا يصدر إلا عن مثلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في حين أن بعض الأدعية نفس هذه القاعدة علو المضامين وأنه لا يصدر إلا من مثلا نفس المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، تجد فيه اختلاف بين الأعلام، مثلا زيادة في دعاء عرفة أو المناجات الخمسة عشر، بعضهم يعني مثلا إذا جرينا هاي القاعدة يقول مثلا علو المضامين أنه لا يصدر إلا من مثلا المعصوم، أن زين العابد أن الإمام الحسين الزيادة لا يصدر إلا من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن ما ينسب إلى غيره ما ممكن باعتبار علو المضامين، في بينما أن نفس هذا الاتجاه الآخر يقول لا ليس، هل هناك قاعدة منضبطة مثلا أو ما هو يعني كيف تخريج في مثل هالمسائل اللي وقع فيها اختلاف في نفس المضامين هذه؟
يعني بعضهم حتى ثبت نصوص قال يكفي مثلا علو المضمون يكفي عن السند بعض الزيارات أو بعض الأدعية مثلا.
لا يوجد آية ولا رواية دلت على أن علو المضمون كاشف عن صدور الكلام عن المعصوم، لا يوجد نص دل على هذا القانون حتى نبحث عن كلمة علو المضمون، وإنما هذه طريقة يستند إليها الباحث لتحصيل الثقة بالصدور، باعتبار أن ملاك حجية الأخبار والاعتماد عليها في إثبات الصدور فيه كلام بين العلماء، فمنهم وهو الرأي المنسوب للمشهور من يعول في إثبات الصدور على الثقة بالصدور، وأما كون الراوي ممن تمت تزكيته من قبل علماء أربعة يسمون في المحاكم اليوم المزكون المزكية، هل هذا تمت تزكيته من قبل المزكين الأربعة أو الخمسة أيا كان عددهم؟ على أي حال عددهم محدود عند الشيعة وعددهم محدود أيضا عند السنة، قلوا أم كثروا العدد قليل، أيا كان العدد هو قليل بلحاظ عدد الرواه الذين تمت تزكيته. فإذا كان مدار الحجية هو الثقة بالصدور فينبغي للعالم أن يتلمس كل وجه يوجب الثقة بالصدور أو يساعد في تحصيل الثقة بالصدور، يعني إما أن يكون هذا موجبا وحده أو يكون موجبا إذا انضم إليه ما يعززه، إما تمام الموجب أو بعض الموجب للثقة بالصدور. وعلو المضمون الذي يستند إليه بعض العلماء إنما هو واحد من موجبات الثقة، أي إن الموجب للثقة بالصدور أمر مركب، أو قل مجموعة أمور هو له نصيب منها، أعني علو المضمون. ولأجل ذلك تجدهم لا يثبتون كل ما وصل إليهم من كلام له مضمون عال وإن لم يكن منسوبا إلى المعصوم، فلا يقولون مثلا هذا البيت من المتنبي ليس منه، بل هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن رسول الله يستثنون باعتبار أنه وما علمناه الشعر وما ينبغي، لكن يقولون مثلا هذا من أمير المؤمنين أو هذا من معصوم، لأن هذا المضمون لا يصدر. لا يقولون كذلك، لا تجد عالما من العلماء ينسب كل مضمون يعبرون شريف كل مضمون شريفا إلى المعصومين، وإنما ينسبون ما كان مضمونه عاليا إلى المعصوم بشروط. أما أن العلماء يختلفون في المضامين التي في النصوص التي ينسبونها إلى المعصومين مما كان مضمونه عاليا، هذا طبيعي لأنهم ليسوا معصومين وهم مجتهدون في ذلك، والمجتهدون يختلفون في آرائهم، فتجد هذا العالم يرى هذا المضمون عاليا وتجد عالما آخر لا يراه كذلك. وتجد العالمين اللذين يتفقان على أن هذا المضمون عالا، يختلفان في أن هذا المضمون نقله ناقل متهم بالكذب مطعون فيه، وهذا يوجب الوهن. والعالم الآخر يقول إن هذا الراوي وإن لم يكن قد ثبتت وثاقته إلا أنه ليس بذاك المتهم بالكذب. فعلو المضمون لا يكدر عليه المكدر، أي كون الراوي مطعونا فيه بالكذب، فيقبل الحديث لأجل علو المضمون. فإذا المسألة تنتهي بالآخرة كما يقول السكاكي، تنتهي بالآخرة إلى الثقة بالصدور، والثقة بالصدور تتأثر بعوامل متعددة، وتشخيص هذه العوامل وتحديد درجة تأثيرها في الثقة بالصدور أمر بشري اجتهادي يختلف العلماء فيه. فلأجل ذلك تجد هذا العالم يقول هذا نص نثق بصدوره لعلو مضمونه، وذاك العالم تجده يقول لا نثق بالصدور.
شيخنا البعض يستدل على هذه يعني الاستفادة من علو المضمون في إثبات النصوص يقول الإمام عليه السلام إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورة.
نعم.
فتصير يعني كأنما مو من جهة فقط الوثوق، وإنما أكون ناس خاص يعني استفادوا من هذا المعنى.
هذه لا يمكن أن تكون مستندا لهذا الأصل، هذه مسألة أصولية، ولا يعتمد في المسائل الأصولية على مثل هذا. هل هذه الرواية فإن على كل حق حقيقة هل هي لبيان حكم عمليا؟
ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه.
نعم، هذه من هذا الوجه المقدار المتيقن منها الحق الذي في القرآن الكريم، وأن ما وافق كتاب الله موافقة ليس فيها تكذيب لكتاب الله فهو مقبول، وما خالف كتاب الله مخالفة فيها تكذيب لكتاب الله فهو مردود. لماذا نقيد بهذا التقييد؟ لكي لا يخرج النصوص المقيدة لإطلاقات الكتاب أو المخصصة لعمومات الكتاب أو الحاكمة على محكومات الكتاب، مثل لا ربا بين الوالد والولد وحرم الله وحرم الربا. طيب، إذا مثل هذه المخالفة ليست داخلة فيما بينته هذه الرواية. المخالفة بنحو التكذيب أي بنحو المباينة بلغة الأصوليين، هذه المخالفة دليل على بطلان هذا المضمون الذي وصل، إما لأجل أن الناقل قد كذب أو لأجل أن الناقل قد أخطأ أو لأجل أن المتكلم قد أراد بهذا البيان شيئا وبين القرينة عليه ولكن الراوي لم ينقل القرينة فيرد علمه إلى أهله، وأما هذا المنقول الخالي من القرينة فباطل. فالعلم هنا يراد به أن هذا مما يتيقن بطلانه، وإذا كان الأمر كذلك فلا يأتي فيه علو المضمون
الجهة العكسية وما وافق كتاب الله.
نعم، ما وافق كتاب الله ذاك أيضا فيه بحث، ويقال إن الحديثين اللذين يوافقان كتاب الله بشرط بنحو من الموافقة، يقدم أحدهما على الآخر. لم، لأن الموافقة بنحو من الأنحاء هي شرط في تمامية اقتضاء الحجية للخبر. أما إذا كان مخالفا للقرآن الكريم مخالفة مباينة، فهل فيه اقتضاء الحجية؟
لا،
ليس فيه اقتضاء الحجية، بل هذا باطل. لكن إذا كان مخالفا للقرآن الكريم بمخالفة على غير وجه المباينة ففيه اقتضاء الحجية، ولكن يوجد خبر يعارضه، فماذا نصنع؟ نقدم الخبر الذي يوافق الكتاب. إذن هذه لها تفسير. طيب، أما موافقة وجود حق على كل حق حقيقة، وجود حقيقة على هذا الحق، فالمقصود به بها كون الأمر مما تتيقن أنه حق، وكونه مما تتيقن أنه باطل. أما علو المضمون فليس طريقا لاستكشاف أنه حق. ما أكثر أبيات المتنبي وأبي فراس ومن هو النابغة والأمثال، ما أكثر الحق فيها؟ الحكم والأمثال، اقرأوا كتب الأمثال، ما أكثر الحق فيها؟ فهل هذه بأجمعها صادرة عن المعصومين؟ ليس الأمر كذلك. قواعد الرياضيات، قواعد الفيزياء هي حق قاطع، هل هذه صادرة من المعصومين؟
لا. يعني يقصدون أن علو المضمون مع وجود نسبة،
مع وجود، إذن ليس علو المضمون وحده بل له شروط، هذا واحد من الشروط، واحد من الشروط أن يكون منسوبا في الكتب التي نعتمد عليها في أخذ التراث كما يقال.
على مسلك الوثوق فقط أو؟
نعم،
على مسلك الوثاقة.
لا، على مسلك التزكية. إذا كنا نعول في الأحاديث كما يعول أهل المحاكم الشرعية في بعض البلاد على مزكين، أنه لا بد من تزكيات المزكين لهذا الشاهد وإلا فلا تقبل شهادته، فهذا الحديث
يعني على مسلك السيد الخوي مثلا،
مسلك السيد الخوي يقبل الوثوق. لا تظن كما ظن بعض المعممين أن السيد الخوي لا يقبل الحديث الموثوق بصدوره، بل السيد الخوي يقبل الحديث الموثوق بصدوره، وإنما للسيد الخوي طريق زائد على طريق المشهور وهو التزكية. الآن اترك مصطلحهم الوثاقة، التزكية، تزكيات المزكين. هل الخبر الذي يرويه من تمت تزكيته من قبل المزكين الأربعة أو الخمسة مقبول؟ السيد الخوي يقول نعم. الخبر الذي يوثق بصدوره مقبول عند المشهور، ومقبول عند السيد الخوي
لوجوب الاطمئنان وصول الاطمئنان وجيته.
والمزكى بدون وثوق أيضا،
والمزكى ليس بدون وثوق فقط، بل لو ظننت بطلانه السيد الخوي يقول هو حجة برغم أنف إبليس. إذا تمت تزكية الراوي فالخبر الذي يرويه من تمت تزكيته من زكاه الرجاليون، هذا لأن أخذا بالظن، يعني أخذا بالغالب، لأن الغالب في تشخيص التزكية عندهم على تزكية الرجاليين المعروفين. أمات الكتب أو أمهات الكتب الرجالية
كلاهما صحيح.
أمات الكتب الرجالية عندنا أصول معروفة محدودة، من تمت تزكيتهم عند المشهور خبرهم غير مقبول، عند السيد الخوئي خبرهم مقبول. فالسيد الخوئي عدد الأحاديث الأصناف، عدد أصناف الأحاديث المقبولة عند السيد الخوئي
أوسع من غيره،
أكثر من عدد أصناف الأحاديث المقبولة عند المشهور.
في سؤال وفي تطوير للسؤال شوي إضافة. السؤال يقول كيف نتأكد من صدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف نتأكد من صحة هذا الدين مقابل العشرات من الأديان الباطلة؟
هذا بعد ما طا وقت أولى أول الجلسة حتى نأخذ وقتنا. كم مضى؟
الحين 9:03.
لا كم مضى من وقت الحديث؟
ساعة وسبع دقائق وثلاثة وأربعين ثانية.
ساعة وعشر دقائق. 11 دقيقة.
بعد.
يأتي الكلام.
نعم. إذا كان سؤال قصير 4-5
بدون محاولة تطويرية.
تقدم في تعريف الإمام. تقدم في تعريف الإمام ماذا يرد به؟ تقدم أنه مفترض الطاعة.
المقدم المتبوع، لأن الوارد في الرواية هو إمام. أن يعتقد الروايات التي فيها بيان مثلا عارفا بحقكم، ما هو حقكم؟ فسر أن يعتقد أنه إمام مفترض الطاعة. نحن إذا رجعنا إلى إمام، المفروض أننا نريد معرفة
معنى الإمام،
معنى الإمام وتحديد مفهوم الإمام، فلا بد أن نأتي ببيان لكلمة الإمام حتى لا تقول هذا دولي. فنقول إن المقصود بالإمام هو الإمام بالمفهوم اللغوي أو العرفي للإمام، أي المقدم المتبوع، هذا هو المفهوم اللغوي العرفي للإمام. الإمام هو المقدم المتبوع. مفترض الطاعة، مفترض معروف واجب الطاعة.
يعني هذه الإمامة بالنسبة إلى إبراهيم شنو الفهماني؟
هذه ترتبط بالإمامة
مقام بمقام.
نعم، بالإمامة التي سميها الإمامة القرآنية، الإمامة التي تعرف بدراسة الإمامة بالتفسير الموضوعي للإمامة في القرآن.
إني جايبك للناس.
هذه آية
بعد النبوة.
سؤال شيخنا.
هذه آية.
علماء المتكلمين القدامى عندما يرون تفضيل مثلاً للأنبياء مثلاً وللعزم مثلاً على باقي الأئمة أو الأئمة على الأنبياء، هل ناظرين لهاي الجهة التفريقية اللي ذكرتموها؟ يعني حسب قراءة النصوص الكلامية ما ترى هذا التفريق الذي طرحتموه من الإمامة القرآنية والإمامة بين المتكلمين والإمامة كذا؟
نحن قلنا لم تجمع هذه في موضوع، يعني وهذا سبب
يعني مثلا الشيخ المفيد
ارتباكا
أو الشيخ الصدوق أو غيرهم لما يتكلمون في تقديم مثلا الإمامة على النبوة، فهل يعني
أجبنا قلنا إذا رأيت من قدر تنزهه عن احتمال الخطأ، إما تنزيها عقديا أو تنزيها تجليليا كالعالم
حسن
ظن، فلا بد أن تلتمس تفسيرا، تقول هذا كلام له تفسير
موجود احتمال،
وأما تفسيره فتفصيله ما أشرنا إليه.